قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، روضة الموحدين. سألين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولازال حديثنا موصولا في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى مع هذا الكتاب القيم، وهو 100 سؤال في العقيدة أو أعلام السنة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازال حديثنا موصولا مع الركن الأخير من أركان الإيمان 6، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر فقال عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أخذنا عدة أسئلة فيما يتعلق بالقدر، وقد أطال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقدر طبعا، لأن هذا موضوع في غاية الأهمية. وقد عرفنا في اللقاء السابق بأن القدر له مراتب، وهذه المراتب بيناها أنها 5 مراتب. المرتبة الأولى، هذه مراجعة سريعة، المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهذا العلم أزلي أو أنه علم طارئ بعد وقوع الفعل، هذا علم أزلي ملازم لله سبحانه وتعالى، فلا يزال ربنا عز وجل موصوفا عز وجل بالعلم، فهو يعلم ما كان وما لم يكن وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى علم أزلي خلافا للمبتدعة من القدرية الذين أبوا الإيمان بهذه المرتبة وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن أفعال العباد شيئا. يبقى المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، هذه المرتبة الثانية من المراتب الأربع التي هي مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة الكتابة. وهذه مرتبة الكتابة متفرعة عن العلم، وهي الكتابة في لوح المحفوظ، هذه واحد، الكتابة العمرية بيوم الميثاق، الكتابة العمرية في الرحم، الكتابة الحولية، الكتابة اليومية. يبقى كم نوعا من الكتابة؟ 5 أنواع: كتابة في لوح المحفوظ، كتابة عمرية وهذه على قسمين، وكتابة حولية، وكتابة يومية. وقلنا بأن الكتابة اليومية تعني سوق المقادير إلى المواقيت، أي حيث أراد الله سبحانه وتعالى. ثم المرتبة التي بعد ذلك هي مرتبة المشيئة، ثم المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. إذن أركان أو مراتب الإيمان بالقدر هذه 4 مراتب: علم، كتابة، مشيئة، خلق. فرغنا من المرحلة الأولى اللي هي العلم، ومن المرحلة الثانية اللي هي الكتابة بجميع مراتبها، وكان آخر نقطة وقفنا عندها في الدرس الماضي اللي هي التفريق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، وهذه أخذناها تحت سؤال، الله سبحانه وتعالى يحب المتقين، والله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين، فكيف أوجد الله سبحانه وتعالى الكفر؟ وكيف يقع في الكون ما لا يحب ولا يرضى؟ وكيف يريد الله عز وجل ما لا يحب وما لا يرضى؟ وكانت الإجابة عن هذا بأن إرادة الله سبحانه وتعالى على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية فرقنا بينه وبين إرادة شرعية بإيه؟ واحد، أن الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى وما لا يحبه، إنما الإرادة الشرعية هذه إيه؟ هذه الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى، إنما الكونية بما يحبه وما لا يحب. وعليه فكونا أراد الله عز وجل الكفر، وأراد الإيمان، أراد المعاصي وأراد الطاعات، أراد الخير وأراد الشر، أراد الكفر وأراد الإيمان، كل ده بالإرادة إيه؟ الكونية. أما الإرادة الشرعية فيتختص بما يحب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإيمان، الصلاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل هذا مراد إيه؟ يحبه الله سبحانه وتعالى، دي إرادة شرعية، دي إرادة شرعية. الإرادة الشرعية دي بيكتمل معها الإرادة الكونية، لكن الإرادة الكونية هذه بتنفرد بعباده واختبار عباده وامتحان عباده. الله عز وجل يمتحن عباده بهذا، يختبر سبحانه وتعالى عباده بهذا، اختبرهم بالكفر وجوده، اختبرهم بالمعاصي، اختبرهم بتسليط الكفار، كل هذا إنما أراده الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. يبقى هذا لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا في السؤال 51 بعد 100، ما دليل المرتبة الرابعة، ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ يبقى احنا عندنا أخذنا العلم والكتابة والمشيئة. طيب مرتبة الخلق وهي التي بها يوجد الفعل، فوجود الفعل ده آخر مرتبة من المراتب. وجود الفعل هذا بمشيئة ولا لا؟ نعم بمشيئة، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى أي فعل وجد وجد بمشيئة، وسبق هذه المشيئة كتابة الرب سبحانه وتعالى، وسبقت هذه الكتابة علم الله عز وجل. وجد الفعل ليه مرتبة الخلق؟ هل وجود هذه الأشياء هي بخلق الله سبحانه وتعالى أو بخلق غيره، بإيجادي أنا وأنت، ولا هذا بإيجاد الله سبحانه وتعالى؟ اللي هي المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الخلق. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وأفعلنا دي شيء ولا لا؟ نعم. يعني هذا الدرس الله عز وجل شاء، والله تبارك وتعالى خلق وأوجد ولا لا؟ فلو لم يشاء الله عز وجل ما كان. هذا الوجود، هذا الوجود بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله تبارك وتعالى. فالله خلقني وعملي، قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فأنا وعملي مخلوقان لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ طبعا لا. طب أفعالنا هذه مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة. طيب طالما أنها مخلوقة يبقى مخلوقة بفعل من؟ فعل الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ أبدا، لا إنسان ولا ملك ولا جن ولا أي شيء. وأعطيكم قاعدة: كل ما سوى الله مخلوق. هذه قاعدة، كل ما سوى الله مخلوق، وطالما مخلوق يبقى هذا مخلوق لله عز وجل، فالله خالق كل شيء. طيب وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى هذا فيه إثبات الخلق لله ونفي الخلق عن غير الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله، سماء وأرض، إنس وجن، بحار وأنهار وصحراء، جماد، إنسان، كل هذا من خلق الله عز وجل، ولم ينازع في ذلك أحد، حتى من أشرك لم ينازع في هذا، ما نزعوا في هذا. طيب هل من خالق غير الله؟ يبقى هذا فيه
نفي أن يكون غير الله سبحانه وتعالى خالقا. أروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا استفهام الغرض منه تعجيز هؤلاء. أروني ماذا خلق الذين من دون، ها خلقوا نملة؟ لا طبعا. خلقوا شعرة؟ لا طبعا. خلقوا إيه؟ ما خلقوا شيء، كل شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب إيه وغير ذلك من الآيات؟ قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يبقى الفجور والتقوى هذا برضو خلق الله. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، برضو يبقى الهداية والضلال بيده سبحانه وتعالى، وهذا من خلقه عز وجل، فالله هو الذي خلق الهداية وهو الذي خلق الضلال. وقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهذا أيضا من خلق الله عز وجل إلى غير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا أن الله تبارك وتعالى، مرفوعا يعني ها مرفوعا يعني، أما نقول عن حذيفة مرفوعا، مرفوعا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يصنع كل صانع وصنعته. الله عز وجل يصنع كل صانع وصنعته، يعني يخلق ربنا سبحانه وتعالى كل صانع وصنعته. يبقى الله خلق الصانع وخلق الايه الصنع، خلق الفاعل وخلق المفعولات هو سبحانه وتعالى قد خلقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفس تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم آت نفسي تقواه وزكها انت خير من ايه من زكاها، فدل هذا على ان تقوى النفس من الله وان تزكية النفس من الله، فكل شيء منه سبحانه وتعالى. طيب عرفنا هذا، يبقى ماذا نعني بالمرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الخالق؟ نعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء في الكون. هل أحد يناقش في ذلك؟ طبعا لا أحد يناقش في هذا، لكن في أفراد بقى مسائل وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدع. طيب السؤال الثاني والخمسون بعد المئة، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ هذا والله استشكال. طيب هذا استشكال قوي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الخير كله بيديك، يثني على الله عز وجل الخير كله بيديك والشر ليس إليك، يبقى الخير بيديك والشر ليس إليك. طيب ألا يتنافى هذا، هذا الحديث يعني يتنافى مع أن الله عز وجل خالق كل شيء؟ أليس الشر شيئا؟ بلى. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ هذا سؤال مهم جدا. طالما أن الخير بيد الله والشر بيد الله، أن الخير من خلق الله وأن الشر من خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ أنا أديكم مختصر قبل ما أقرأ لكم هذا الجواب. نقول هل مراد النبي والشر ليس إليك خلقا؟ والشر ليس إليك خلقا؟ طبعا لا، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالشر مخلوق لله. أمال إيه؟ والشر ليس إليك يعني إيه؟ يعني والشر ليس إليك سبحانه أصالة، إنما هو بسببنا نحن، فنحن الذين نكون سببا في نزول الشر بنا ونزول المصائب بنا. أما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت ايه ايدي الناس، والله يقول فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. يبقى الان ما عادش في اشكال، لان قضية الخلق هذه لا يستثنى منها شيء، لا خير ولا شر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، لا يقصد أن الشر ليس إليك خلقا، لا، فهو سبحانه وتعالى خالق الخير وخالق سبحانه وتعالى الشر. يبقى إذن لم يعد هناك إشكال. هو الإشكال يكون متى؟ الإشكال يكون إذا تصورنا أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لكن يزول هذا الإشكال لو علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد قضية الخلق خالص أبدا، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم أن أفعال الله عز وجل ليس فيها شر محض أبدا، وإنما هذا بتقدير الله تبارك وتعالى بسبب ذنوبنا نحن. طيب إذا كان كده نقرأ بقى جواب الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. يقول: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه سبحانه وتعالى بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكيم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. يبقى بالنسبة لفعل الله ليس فيه شر أبدا، فأفعاله سبحانه وتعالى خير محض، كل تقدير الله عز وجل خير محض. وما الشر فين؟ في المقدورات مش في التقدير، في المفعولات ليس في الفعل. فقال: وما كان في نفس المقدور، يبقى في تقدير وفي مقدور، هنبين هذا الكلام. من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحق من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقة، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. انتبهوا معي إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا معي، وأرجو أن تكتبوا هذه المسألة، اكتبوها معي. فرق بين التقدير والمقدور، فرق بين فعل الله عز وجل ومفعولاته. عندي تقدير وعندي مقدور، عندي فعل وعندي مفعول. تقدير الله فعل الله سبحانه وتعالى الذي عنده ليس في شر بحت أبدا، فالله عز وجل قدر كل شيء لحكمة. إنما المقدورات المفعولات اللي بقى بتقع بي وبك فيها خير وفيها شر بالنسبة لي أنا. يعني مثلا مات ابني شر بالنسبة لي، طيب خسرت مالا شر بالنسبة لي، يبقى في المفعولات ديت في شره. طيب إنما الله عز وجل تقديره أن أنا أخسر، تقديره أن أنا أربح، هذه أصلا كلها خير. ليه؟ لأن الله لما قدر علي الخسارة إنما قدر لحكمة، هذه واحد. اثنين، بسبب مني أنا، بسبب مني أنا. يبقى إذن الشر ليس إليه سبحانه، الشر لي أنا، لي أنا إيه؟ كسبب، فأنا سبب في إيجاد هذا الشر. تاني هذا الكلام أنا عارف أنه أول مرة نسمعه عند كثير من الناس. بنقول في فرق يا أخواني ويا أخواتي بين التقدير وبين المقدور، في فرق بين فعل الله سبحانه وتعالى ومفعولات الله سبحانه وتعالى. فعل الله اللي عنده، التقدير اللي عنده، هذا ما في شر محض، حتى لو كتب الله عز وجل موت وحياة وكذا وخسارة ومكسب. ليه؟ لأن هذا مبني على حكمة، وإذا عرفنا الحكمة أو إذا كان الأمر مبني على الحكمة والعدل في نفس الوقت، يبقى ما عادش فيه إيه؟ ليس هناك شر. إنما المفعولات نفسها اللي وجدت هذه دي فيها الخير والشر. شر بالنسبة لي لما يقع بي من المهالك، خسرت، مات ابني أو كذا، هذا شر بالنسبة لي. هذا الشر الذي وقع لي إنما وقع بسبب مني، فأنا الذي تسببت بهذا الشر بمعصية، بذنوبي، وهكذا. أعطيكم مثالا يقرب المسألة. الآن المدرس في الفصل بيضرب الولد في الفصل ولا لا؟ بيضرب الولد، ده بسميه فعل المدرس. يبقى فعل المدرس هو إيه؟ هو الضرب. طيب المفعول الذي وقع على الولد شر بالنسبة للولد من جهته هو ولا لا؟ شر، بيكره الأستاذ، ما عادش عايز يشوف الأستاذ خالص، وربما يشتكي ويذهب إلى فصل آخر. طيب فعل المدرس نفسه شر ولا خير؟ خير. ليه؟ يريد من الولد أن يذاكر، يريد من الولد أن يستقيم، يريد من الولد أن يكون مشاغبا. إنما بالنسبة للولد عد ذلك شر، أو بالضبط كده زي الأب. الأب حينما يضرب ابنه، قد يضرب الأب ابنه وهو يتقطع ألما وحسرة، لكن لابد له أن يضرب. ليه؟ لأن الولد انحرف، والولد يحتاج إلى من يرجعه، وإلى شيء يرجعه. فضرب الوالد بالنسبة للولد شر، لكن بالنسبة للوالد خير، لأنه يريد من وراء ذلك أن يقوم ولده. بهذا إذا نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، يعني الشر المحض في أفعالك مش موجود، هذا غير موجود، لكن في المفعولات موجودة. فالله عز وجل أفعاله مبنية على الحكمة. أرجو أن تكون هذه المسألة قد اتضحت بالنسبة لنا، وعلي فإننا نقول كيف نجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه فيقول والشر ليس إليك، وبين أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. نقول فعلا الله خالق كل شيء وخالق الخير والشر، أمال إيه يعني النبي بيقول الشر إليك؟ نقول لا، مش معناه كده، مش معناه أن ليس الشر إليك خلقا، لا، الشر لي خلقا، لكن لا يوجد شر محض في أفعاله سبحانه وتعالى، فهو بالنسبة للحكمة زال ما فيها من شر وأصبحت خيرا كلها. طيب السؤال الثالث والخمسون بعد المئة، يقول: هل العباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ أنا أرجو الانتباه لهذا السؤال، دي كلها استشكالات على باب القدر وردت عن المبتدعة. فالمبتدعة في الحديث الماضي قالوا لا، الشر الله ما يخلق شر، إنما أمال إيه؟ أنا اللي بخلق الشر، أعوذ بالله. طب الله خلق كل شيء، يقولك لا، أنت اللي أوجدت الشر، لأن الله لو خلقه لا يحاسبك عليه. نقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنتم تريدون أن تنزهوا الله عن الظلم فوقعتم في أظلم الظلم، ألا وهو أن هناك خالق مع الله، أنا بقى بخلق أفعال. من أجل هذا جاء هذا السؤال: هل للعباد القدرة ومشيئة على أفعالهم؟ هل أنا الآن بقرأ بإرادة مني ومشيئة، وأنا لي قدرة ومشيئة على إيجاد الفعل دوت، إيجاد القراءة ديت، ولا ماليش؟ هل أنا اللي موجد لهذا الفعل، ولا الله سبحانه وتعالى هو اللي موجده؟ وليه بالضبط؟ هل أنا الآن كحركة يد المرتعش أنا مجبر على هذا الفعل، ولا لي إرادة ومشيئة على هذا الفعل؟ طبعا الجواب برضو باختصار قبل ما أقرأ لكم، إنه أنا لي إرادة ومشيئة، قرأت وتصفحت وعلمت، لكن إرادتي ومشيئتي ديت تابعتان لإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. فعندنا إرادة ومشيئة عامة لله عز وجل، من خلالها تقع إرادتي ومشيئتي، فلو لم يشأ الله لي ما شئت، ولو لم يقدر الله تبارك وتعالى شيئا ما كان، ولكن أنا لي إرادة ومشيئة، أنا الآن فعلت هذا بإرادتي ومشيئتي. ممكن أغلق الكتاب الآن وخلاص، لكن لا، أنا بقرأ الآن، عندي إرادة ومشيئة، هذه الإرادة والمشيئة بها نسب الفعل إلي، أنا الآن القارئ، وأنا الآن اللي بتعلم، وأنا الآن اللي بأعلم، وأنا الآن اللي بأدرس، وأنت كذلك، أنت الجالس الآن، وأنت المتعلم الآن، أنت الذاكر، وأنت المصلي، وأنت السب أيضا، وأنت المغتاب، كل هذه الأفعال تقع بإرادة منك ومشيئة، بها ينسب الفعل إليك، لكن هي تابعة لإرادة الله وتابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد أن نميز بين الإرادتين والمشيئتين، بين إرادة الله العامة وبين إرادة العبد الخاص. طيب إذا تبين لنا ذلك، يبقى أنا لي قدر على إيجاد فعلي، لي مشيئة على إيجاد فعلي، لي إرادة بها وجدت فعلي، لكن الإرادة والمشيئة هذه تابعتان لإرادة ومشيئة الله عز وجل. طب نقرأ بقى نشوف جواب الشيخ. يقول: نعم، للعباد قدرات على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة. نعم، للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة. أفعال العباد تضاف إليهم حقيقة. من اللي صلى دلوقتي؟ أنت. طب من اللي أذن؟ هذا الرجل. طب من اللي أمر المصلين؟ هذا. طب من اللي سل سيفه وقتل العدو؟ هذا محمد أو إبراهيم. يبقى أضيفت الأفعال إليك حقيقة، وبحسبها، بحسب الإرادة والمشيئة، كلفوا، وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله عز وجل إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين. انتبهوا، ولا يجعلون ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أفعالهم فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته. فكما لم يوجدوا أفعالهم، كذلك قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله، مش مشيئتي هي نفسها مشيئة الله، لا، ولا إرادتي إرادة الله، ولا قدرتي قدرة الله، ولا فعل وفعل الله، كما ليسوا هم إياه. يا سلام، كلام جميل. كما أننا لسنا الله، فأفعالنا ليست أفعال الله. الله أقدرنا عليه، الله شاءها لنا، الله أرادها منا سبحانه، لكن أنا الفاعل حقيقة. يبقى أنا الفاعل حقيقة، والله سبحانه وتعالى خالقي وخالق فعلي. طب واحد يقول إزاي يعني إزاي الله خالق أفعالي أنا الآن، أنا اللي بفعله، إزاي الله خالق أفعالي أنا الآن؟ نقول انتبهوا. الله خالق أفعالك إزاي؟ أقولك الآتي: هذا الفعل وجد بإيه؟ أنا الآن بقرأ وأقلب هذه الصفحات، هذا وجد بإيه؟ أنا أقوله: وجد بإرادة ومشيئة، وجد بإرادة وقدرة مني. أنا الآن عندي إرادة وعندي قدرة، عندي إرادة تحركت بها لهذا الكتاب، وعندي قدرة قرأت بها هذا الكتاب. يبقى فعلي اللي هو القراءة في الكتاب دلوقتي تم بأمرين: الأمر الأول الإرادة، الأمر الثاني القدرة. طيب إذا فعلي تم بإرادة وقدرة، فالسؤال: من خالق الإرادة والقدرة؟ من خالق الإرادة والقدرة؟ من؟ نقول الله سبحانه وتعالى خالق الإرادة وخالق القدرة. يبقى في الحقيقة من الذي خلق فعلي؟ الله، وإن كان الفعل يضاف إليه. لو انتبهنا لهذه المسألة تصورنا الفرق بين خلق الله عز وجل أفعالي وبين كون الأفعال تضاف إليه. خلق الله لأفعالي مش خلق مباشرة، مش الله هو الذي يقلب الصفحات حاشا سبحانه، مش الله هو الذي يشرب حاشا سبحانه. أمال إيه؟ أنا شربت الآن بإرادة وقدرة الله سبحانه وتعالى. وجد هذا الفعل شربي أنا الآن، ووجد بإرادة مني، لولا الإرادة ما توجهت إلى الكأس، ولولا عندي قدرة على إن أنا أرفع الكأس إلى فمي ما شربت. طب من الذي خلق هذه القدرة وخلق الإرادة؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن من الذي خلق هذا الفعل؟ الله عز وجل. لكن الفعل ده فعلي أنا ولا فعلي مين؟ فعلي أنا بس، خلاص. يبقى هو فعلي أنا، أنا الذي أشرب الآن. وعليه لو كان هذا الشراب مباحا يبقى مباح. طب لو أنا شربت خمرا حشان، يعني لو أنا شربت خمرا يبقى أثم. ليه؟ لأن هذا الفعل فعلي أنا، لهذا أنا أثاب وأعاقب على هذا الفعل. لكن الله عز وجل خالق فعلي لما خلق فيه الإرادة والقدرة. أنا عارف أن دماغكم اتصدع لكن دي مسائل مهمة جدا، دي لازم نعرفها. ليه يا أخواني؟ لأن المبتدعة قالوا لأ، إحنا اللي خلقنا أفعالنا دي. القدرية قالوا إحنا اللي خلقنا هذه الأفعال، أنا اللي بقرأ الآن من غير أي تعلق من الله عز وجل. قابلهم المرجئة الجبرية، قالوا إيه الجبرية؟ قالوا لا لا لا، ده الله هو الذي يفعل كل شيء وله الإرادة والمشيئة. أمال أنا بعمل إيه؟ قال لك ده أنت مجبر، أنت مجبر على هذا، أنت مسير على فعلك هذا. أنا ما أقدرش أقفل الكتاب ولا أقدر أفتح الكتاب بمشيئاتي وإرادتي. قالك لا لا لا، ما فيش حاجة اسمها عندك مشيئة وإرادة، لا. يبقى إذن أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى، في أفعال الله عز وجل وسط بين طائفتين، وسط بين طائفتين، بين القدرية وبين الجبرية، بين القدرية وبين الجبرية. القدرية يقولوا أنا اللي بفعل كل شيء، قابلهم الجبرية بيقولوا أنت لا تفعل أي شيء. أهو باختصار، أهو كلام واضح. أحسن ممكن واحد دلوقتي هو الشيخ شغلنا دلوقتي بالقدرية والجبرية وكذا، إحنا عارفين حاجة. نقول ليه ما تعرفش؟ يعني أنت عارف فرق كأس العالم كلها، وعارف جميع الأفلام والمسلسلات، جات بقى عند الجبرية والقدرية ما عدتش عارف؟ احنا حتى بنقول يا سيدي دول فرقتين، هاتان فرقتان، فرقة القدرية وفرقة الجبرية، فرقة القدرية وفرقة الجبرية. باختصار شديد وباسلوب بسيط خالص، القدرية بيقولوا هذا الفعل بتاعي انا ليس لله في داخل، لا ارادة ولا مشيئة. عكسهم مين؟ الجبرية. هيقولوا ايه؟ هيقولوا الفعل ده مش بتاعي خالص، ولا ليه ارادة ولا مشيئة. يعني القدرية والقدرية بيقولوا ان الفعل ده كله ليا، والجبرية بيقولوا لا ده الفعل ده كله لله. احنا بنقول هؤلاء يضلوا وهؤلاء يضلوا، امال ايه؟ نقول انا ليا فعل، والله عز وجل خالقني وخالق الفعل، بس خلاص انا ليا فعل على اساسه ينسب الي هذا الفعل. لكن الله عز وجل خالقي وخالق فعلي. واحد يقول يا شيخ خالق فعلك ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الصفحات، هو الذي يشرب؟ نقول حاشاه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. امال ازاي يا شيخ انت عمال تكرر اول حلقه بانه الله خالق افعالك، خالق افعالك، خالق افعالك؟ نقول لك ما انا قلت لك من شويه، واحد كده طالب كده يكون فاهم يقول لنا كده، ها يعني ايه الله خالق فعلي؟ ها احسنت، يعني ان فعلي هذا لم يحصل إلا بإرادة وقدرة، إرادة بها توجهت إلى الفعل، وقدرة بها قمت بالفعل. فمن الذي خالق الإرادة والقدرة؟ الله. يبقى الله خالق فعل، بس انتهت المسألة. يبقى المسألة أصبحت الآن واضحة، أصبحت المسألة الآن واضحة. طيب، يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني وخلق فعلي، تعالى الله عن ذلك. بل أفعالهم المخلوقة، يعني بيقول ليسهم إياه، يعني أن العباد ليسهم الله. تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم، لائقة بهم، مضافة إليهم حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة. يبقى الله فاعل حقيقة، يعني خلق وخلق فعلي، وأنا منفعل حقيقة يعني إيه؟ يعني أنا إلي ينسب فعلي، يبقى أنا منفعل. طيب زي إيه؟ قال والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف الله عز وجل كل من الفعلين إلى من قام به، فقال من يهدي الله فهو المهتدي. يا سلام، كلام جميل. من يهدي الله، يبقى الهداية نسبت إلى مين؟ إلى الله، فهو المهتدي. وقعت الهداية على مين؟ علي أنا، يبقى أنا المهتدي والله الهادي. مش أنا الهادي وأنا المهتدي؟ لا. أو الله هو الهادي وهو المهتدي؟ لا، الله هادي وأنا مهتدي، الله فاعل وأنا منفعل. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، يعني كما أن الهادي وهو الله ليس هو عين المهتدي وهو العبد، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرفات الله في عباده. انتبهوا بقى القاعدة دي، خذوا تحتها خط، خذوا تحتها خط. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. اللي بيقول إن العبد هو هاد ومهتد، هو فاعل ومنفعل، كفر. ليه؟ لأنه ألغى إرادة الله ومشيئته. ومن أضافه إلى الله، من أضاف الفعل والانفعال إلى الله كفر. ليه؟ لأن إزاي هيكون الله عز وجل هو الذي يقلب هذا؟ أعوذ بالله. الله الآمر وأنا المأمور، الله الفاعل وأنا المنفعل. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. تاني، معلش أنا معاكم نصبر على بعض، احنا قلنا من زمان أنا أصبر عليكم وأنتم تصبروا علي، لازم. طيب احنا قلنا الآن عندنا فعل وعندنا منفعل، عندنا هداية وعندنا مهتدي. اللي يجعل الهادي والمهتدي هو الله، يبقى ايه؟ يبقى كافر، لان الهادي هو الله. لكن من المهتدي؟ العبد. طب واللي يجعل العبد هو الهادي والمهتدي؟ اعوذ بالله، يبقى نسب الهداية الى العبد، يبقى برضو كفر. امال ايه الصح؟ كلمتين. يبقى الهادي هو الله والمهتدي هو العبد. يبقى الله هو الفعل حقيقة وأنا المنفعل. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه خالقي وخالق فعلي، وأنا نفسي الذي فعلت الفعل، لكن فعلت الفعل هذا بإرادة ومشيئة الله. بس ده اللي احنا عاوزين نوصل إليه من أول الليل باختصار بسيط خالص، وعمالين ننوع الأساليب عشان ما حدش يقول الدرس صعب. الدرس إيه؟ صعب. عرفنا كيمياء وعرفنا فيزياء وعرفنا أحياء وعرفنا رياضيات وعرفنا هندسة وعرفنا علم الذر، نيجي هنا نقول والله أصل صعب، والله أصل إحنا ما درسناش قبل كده، والله أصل الأسلوب جف شوي، والله يشلونا الشيخ ده وتقولنا شيخ تاني بقى يقعد يعني. لا، لازم نصبر، لازم نصبر ولازم نتعلم. أنا أحتسب وأنتم تحتسبوه. يبقى دلوقتي عايزين نمثل إيماننا بالقدر. عاوز أقول أنا لها أحاسب بفعلي، الله ليس ظالما لي سبحانه. أنا الآن اللي هصلي، وأنا الآن اللي هترك الصلاة. عندي إرادة أصلي بها، وعندي إرادة أترك الصلاة. من أجل ذلك جاد علي الثواب والعقاب. لكن أنا أعلم جيدا أن الله عز وجل خالق فعلي سبحانه، ومريد لفعلي سبحانه أو غير مريد. يبقى أنا فعلي هذا تابع لإرادة الله عز وجل مشاهده. والله عز وجل خالقي وخالق فعلي، لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون. يبقى ده اللي احنا عاوزين نقوله، انه أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين. القدرية بيقولوا انت يا هشام فاعل كل شيء، انت اللي فاعل، ليس لله إرادة ولا من شيئة في فعلك ده. الجبرية قالوا أنت يا هشام ما عملتش حاجة خالص، أنت قاعد بس كده هوت، أه يفعل بك ما أراد الله، لا لك إرادة ولا لك مشيئة. أقول لهم يا عم سيب هشام في حاله ويتبع أهل السنة والجماعة. إنما أهل السنة والجماعة يقولون ويقررون أن العبد فاعل، أنا هو اللي بقرأ بإرادتي ومشيئتي، أنا جيت بإرادتي ومشيئتي، وأنا الفعل هذا بإرادتي ومشيئتي، وأنا الخالق وأنا الموجد لفعل هذا، أنا الموجد لفعل وفعل ده بينسب إلي، لكنني أعلم أن الله عز وجل لو لم يشأ الله لي ولو لم يرد الله عز وجل لي ما كان شيء من هذا. طيب السؤال 54 بعد 100، ما جواب من قال خلاص دي آخر حاجة في الحاجات الصعبة في القدر، معلش تحملوني شوية، آخر حاجة في الحاجات الصعبة، ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عبادي مؤمنين مهتدين طائعين مع محبة ذلك منه شرعا؟ يعني أليس الله قادرا؟ يعني يا شيخ أنت بتلخبطني دلوقتي، طيب مش الله بيحب الطاعة؟ آه. طيب أليس الله قادرا على أنه يجعلنا جميعا مهتدين خلاص ونبقى جميعا أمة واحدة، نحن نكون جميعا أمة واحدة وما يبقاش في كفر ولا أي شيء، أليس الله قادرا على هذا؟ طب أنت أجيبني أنت، أليس الله قادرا؟ طبعا الشيخ قادر، أمال إيه؟ بس دي حكمة شيخ علمه الله، بس هو ده الجواب. أحسنت كده، أيوة صح صح الجواب، بل هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كلام جميل، لو شاء الله لآمن كل من في الأرض جميعا، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، كلام جميل، ولكن هذا من كفر بقى وإيمان ومن كفار ومؤمنين، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى الحكمة، ارجع كل شيء إلى الحكمة وإلى العدل، فليس ربك بالظلام للعبيد، وهذا موجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فنقول للقائل لما أنت بتتعجب من هذا، نقول للقائل بيتعجب ليه الله لم يجعل الجميع مطيعين، نقول له خلي بالك لما كان من عبادة الطائع والعاصي، أما بيقول كده نقول له هذا قولك كقول من قال لما كان من أسمائه الضر النافع المعطي المانع الخافض الرافع المنعم المنتقم ونحو ذلك، طبعا دي فيها أسماء يعني ليست ثابتة، ونحو ذلك إذ أفعاله تعالى هو مقتضى أسمائه وأثار صفاته، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخبر عنه كده هو المعطي والمانع والخافض والرافع وهو المنعم سبحانه وهو المنتقم من المجرمين سبحانه وتعالى، يبقى ليه هذه في أفعال الله عز وجل؟ ليه؟ ليه؟ يبقى إذن الله عز وجل جعل هذه زي كده ونحو ذلك إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله ليه الله جعل كافرا ومؤمنا، لماذا لم يجعل جميع المؤمنين، الاعتراض على الله في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، كلام جميل، هذا كلام ماتع، الاعتراض على الله عز وجل في أفعاله كالاعتراض عليه عز وجل في أسمائه وصفاته. فإن قلت لما خلق الله عز وجل المطيع أو لما أراد الله عز وجل المطيع والعاصي، قلنا لك ولما كان في أفعاله سبحانه وتعالى المنعم والمنتقم من المجرمين والمعز والمذل والمعطي والمانع، يبقى ما تعترض على كده، يبقى تعترض برضو على كده، يبقى لما وجدت هذه الأخبار عن الله عز وجل في أفعاله سبحانه وجد أثار هذه الأسماء والصفات في أفعاله عز وجل، يبقى لما وجدت أسماء سبحانه وتعالى هذا يبقى وجد أيضا في أفعال ما يدل عليه. ولهذا قال سبحانه فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. طيب آخر سؤال في منزلة الإيمان بالقدر، ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ كل اللي فات ده القدر هو إيه؟ مراتب القدر إيه؟ بالتفصيل قلنا أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. وخدنا كل ما يحط بها، واستفدنا إنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا نقول لما وكيف، فافعلوا سبحانه مبنية على العدل وعلى الحكمة، خلاص. ونقول بمقتضى برضو إيمان بالقضاء والقدر، نقول بأن العبد مطالب بشرع لازم يقف عند الشرع، إنما القدر هو مستسلم لما في قدر الله تبارك وتعالى، ما يقولش لا أنا منتظر القدر، يعمل معصية يقول له طيب أنا محدش يلومني ليه؟ لأن الله قدرها علي. قال لك ما تبتعد عن المعصية ويبقى الله قدرها عليك، وبعدين أنت مؤمن بهذا في المعاصي ألا تؤمن بهذا في الرزق برضه؟ اقعد في بيتك ونقول لو الله عز وجل كتب لك رزقا سيدخل عليك بيتك. إذا كان لابد من بيان العقيدة السليمة في الإيمان بالقدر، لأنها عقيدة خاض فيها القدرية من جهة والجبرية من جهة أخرى. فعشان كده بنقول إيه منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الجواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. يا سلام، كلام جميل. الإيمان بالقدر وأن الله قدر ومقادير كل شيء، بهذا ينتظم توحيد الإنسان والأخذ بالأسباب لنصل إلى رضا الله عز وجل أو إلى أي فعل من الأفعال، ده نظام الشرع. أنا مثلا دلوقتي الله عز وجل مقدر لي رزقا معين، أنا مؤمن بأن هذا الرزق من عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، ده اسمه إيه؟ توحيد. طيب الرزق ده بيجيلي بإيه؟ بالسعي بالأسباب. لما أنا أقوم بالسعي بالأسباب يبقى ده إيه؟ يبقى ده اتباع للشرع، يبقى قيامي بالأخذ بالأسباب ده نظام الشرع. وإيماني بأن الله عز وجل قدر لي كل شيء، لن آخذ شيئا أكثر منه ولن يضيع مني شيء، ده اسمه التوحيد. يبقى أنا الآن دائر بين إيه وإيه؟ أنا شيخ دائر بين التوحيد وبين الشرع. طب التوحيد في إيه؟ أنا شيخ أقول لك بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، كتب رزقي وكتب ولدي وكتب سعادتي وكتب شقاوتي، كويس. طيب والشرع في إيه؟ الشرع في أننا أخذ بالأسباب. لهذا كان الأخذ بالأسباب امتثال للشرع، وكان ترك الأسباب إعراض عن الشرع، وكان الاعتماد على الأسباب إن أنا أقول بقى السبب ده هو كل حاجة، هذا طعن في التوحيد، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع. آمن بالقدر وامتثل الشرع، زي ما قلنا كده كتير قوي، لا يستقيم أمر الدين إلا بالإيمان بالقدر اللي أنا ما أعرفش عنه حاجة بس أنا بأؤمن به، وبالامتثال للشرع اللي أنا بين يدي كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ما يسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها. فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين إيه؟ خالقون. طيب ومن أثبت القدر محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، ولك أنت مجبور على كل فعلك، مجبور على كل فعلك، يبقى الله كلفنا بما لا نستطيعه، زي ما يكلف الله الأعمى بأن هو يشكل المصحف ويضع نقاطا على الحروف، إزاي الكلام هذا؟ فمن نسب إلى الله عز وجل ذلك نسبه إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر، خلي بالك، وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع، نؤمن بالقدر وننقاد للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، والهداية والضلال يبدأ الله تبارك، والهداية والإضلال، فالله عز وجل بيده الهداية وبيده الضلال، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مرتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. يا أخي أنت مساب على فعلك، آثم على فعلك مش على القدر، أنت الآن مكلف بما في القدر؟ أنت عارف القدر؟ لا. هو أنا عارف أن أصلي أو مش أصلي؟ هو أنا عارف أن أطلب العلم أو لا أطلب العلم؟ أنا مأمور بالصلاة، يبقى أنا إذا صليت أسيبت بمقتضى إيه؟ أمر الشرع، وإذا ما صليت خالص يبقى كفرت برضو بمقتضى إيه؟ الشرع. قف مع الشرع، افتح المصحف، افتح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وافعل كل ذلك. وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي، زي قارون لما قالوا: أنت ربنا رزقك مال فبتبتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من دوني. قال: لا 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 لا، ده أنا إنما أوتيته على علم عندي، يعني بوجوه المكاسب دي، بشطارتي هذه، بشطارتي هذه، بمهارتي. وإذا فعلوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقولوا كقول الشيطان: رب بما أغويتني. قال: لا، أمال هو أنت مين؟ مش أنت اللي عصيت أمر الله؟ قال: لا لا، ده رب الأغواني، ربك أمرك أن تسجد فعلما لم تسجد، فلا تكن هكذا تفعل المعصية ونقول لك أنت عملت المعصية ليه، توب، تقول: لا، الله قدرها علي. لا، قل كما قال أبواك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإذا أصابتهم مصيبة هلكوا أبدا قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إحنا مش بنقول كده، لو الواد ده ما طلعش النهاردة ما كانش حصل له حادثة. والواحد زي بعض الأباء ممكن يطلق بعض الأزواج، ممكن يطلق زوجته، ليه؟ لأنها بعتت الابن مشوار فحصل له حادث. قال: أنت السبب، أنت السبب، أنت لو بعتش الولد ما كانش حصل له كده. سبحان الله. وهل الأم لو علمت أن ولدها سيحصل له ذلك هتبعته؟ مش هتبعته. فعلام تنسب هذا يا أخي، قل كما قال الصالحون المسلمون المهتدون: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تقل كما قال الكفار: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هو ده الإيمان، هو ده الإيمان بالقدر الصح. ينزل بي المصيبة أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لما أعترض بقولش: لو كان حصل كذا كان بقى كذا كذا. ينزل بي المعصية ما لا أجادل ولا أتكل على القدر ولا أنسب ذلك للقدر، بل أقول كما قال الأبوان، كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى خلاصة الإيمان بالقدر إن إحنا نؤمن بأن كل شيء بقدر من الله، وأن أي شيء يحصل إنما يحصل بمراتب: علم، كتابة، مشيئة، خلق. طيب ليه يا شيخ الله أراد ما لا يحب؟ ليه أراد الكفر ولا يحب الكفر؟ نقول بالإرادة الكونية ليس بالإرادة الشرعية. طيب يا شيخ قول النبي والشر ليس إليك، كيف يستقيم معنا الله خالق كل شيء؟ نقول يستقيم بأن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفي الخلق، بل هو نفي أن يكون الشر المحض في أفعاله سبحانه وتعالى. دي حاجات لازم نؤمن بها ونلتفت إليها حتى يستقيم إيماننا بالقضاء. بكده نكون انتهينا من الركن السادس من أركان الإيمان اللي هو الإيمان بالقدر. طيب إن شاء الله الحصة القادمة هنختبركم في الإيمان بالقدر، لأن عارف الإيمان بالقدر صعب، بس انتوا ذكروه لغاية الحصة القادمة بإذن الله. إن أحيانا الله عز وجل الحصة القادمة هناخد 10 دقائق في أول حصة اختبارات سريعة على الإيمان بالإيه؟ بالقدر. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونستعملنا وإياكم في طاعته. وأوصي الحقيقة نفسي وإخواني بالصبر على طلب العلم وبالصبر على تعلم ما ينفع، فإن العبد كلما أتقن هذا أتقن المعرفة بربه، فأعرفنا بالله وأخشانا لله وأخوفنا لله أعلمنا بالله سبحانه وتعالى. فكلما كنت بالله أعلم كنت له أخوف وأخشى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.